الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمما نبه إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالصيام، صيام اللسان. والواضح من ظاهر نصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صيام اللسان مقصود قصدا أعظم من صيام الفم والفرج. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أسلوب حصر، إنما أداة حصر، إنما الصيام من اللغو والرفث، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن اللسان إذا لم يصم فإنه لا اعتداد ولا نظر إلى صوم الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني السفه والطيش والنزق والاندفاع في الأمور، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع أن يترك قول الزور والعمل به، قول الزور ما يتعلق بمعاصي اللسان، والعمل به ما يتعلق بمعاصي الجوارح، والجهل وهو كما مر الحدة والنزق والطيش والاندفاع في الأمور. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي رواية: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. ويبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينبغي أن يكون عليه صوم اللسان في نهار الصوم، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، هو الكلام الفاحش خاصة فيما يتعلق بالنساء، فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أن هناك ما يجعل الصيام غير صيام، فيبين لنا صلى الله عليه وآله وسلم أنه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، فهذا صام عن الأكل والشرب والجماع، ولكن لم يحصل سوى الجوع والعطش. إذن دخل هنالك عنصر وجد عامل أفسد عليه قصده وأحبط عليه عمله وبدد منه ثوابه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فهذا المخلوق الصغير وهو اللسان يعبر الإنسان به عن بغيته ويفصح عن مشاعره، وبه يطلب حاجته ويدافع عن نفسه ويعبر عن مكنون فؤاده، يحادث جليسه ويؤانس رفيقه، وبه السقطة والدنو وبه الرفعة والعلو بهذا اللسان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين خطر اللسان على الإنسان، فيقول مبينا شأن الكلمة وعظيم خطرها في دين الله جل وعلا، يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله له وبها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. وفي رواية يكتب الله تبارك وتعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه بكلمة بكلمة. وهذا ما بينه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رجلين كانا قبلنا في الأمم السالفة، وكانا متواخيين، كل كان أخا للآخر على غير صلة نسب ولا عصب ولا أرحام، وكان أحدهما مسرفا على نفسه لا يكف عن المعاصي والآثام، وكان الآخر زاهدا متبتلا ذا عبادة. فكان هذا المتعبد إذا مر على هذا الذي أسرف على نفسه ينهاه ويدله على الخير، وتتحرك مشاعر الغيرة على الحق والدين في قلبه فيندفع لسانه معبرا، فكان يأمره وينهاه. في يوم من الأيام والآخر لا يستجيب له، مر عليه فقال له: أبعثت علي رقيبا؟ فجبهه بما يكره، فقال له: والله لا يغفر الله لك. قال: والله لا يغفر الله لك. فدخل في منطقة محظورة لا ينبغي لأحد أن يقترب منها، والله لا يغفر الله لك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الله جل وعلا: من هذا المتألي علي؟ من هذا الحالف علي ألا أغفر لفلان، لهذا المسرف على نفسه؟ اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له وأحبطت عملك. وأمر به إلى النار. لماذا أدخل نفسه في هذه المنطقة المحظورة؟ الظاهر من الحدث ومن الكلام أنه غار على دين الله. ولكن مهما كان لا تدخل بين الناس وربهم، مصائر الخلق للخالق العظيم، ما يكون من الثواب والعقاب والجنة والنار ليس لي ولا لك ولا لأحد من البشر. فقال: من هذا المتألي علي ألا أغفر لفلان؟ اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له، لهذا المسرف على نفسه، وأحبطت عملك. وأدخله النار وكان عابدا زاهدا متألها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فتكلم كلمة أحبطت دنياه وأوبقت آخرته، أهلكت كلمة. الكلمة شأنها عظيم جدا، بها يدخل الكافر الإسلام. إذا شهد الشهادتين دخل من الكفر إلى الإسلام وصار مسلما، له ما للمسلمين وعليه ما عليه. بالكلمة تستحل الفروج بالإيجاب والقبول في وجود شاهدين عدلين وانتفاء الموانع. يقول ولي الزوجة: زوجت، ويقول الآخر: قبلت. صار ما كان حراما قبل هذه الكلمات صار حلالا في أخطر ما يحرص عليه الناس وغارون عليه في هذا الوجود، وهو العرض. فبالكلمة تستحل الفروج، بالكلمة تنتقل الملكيات في البيع والشراء، وكذلك ما يكون من المنافع في الأجرة، وكذلك ما يكون في سائر البيوعات، بالكلمة بالكلمة. وهذا الأمر لم يكن موثقا قبل، فدل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون ملتزما بكلمته، كما يقولون: يربط الرجل من لسانه، بالكلمة. إذا خف وزن الكلمة في الحياة خفت الحياة، إذا لم يعتبر بالكلمة في هذه الحياة فلا اعتبار بالحياة ذاتها. بالكلمة يجلد الرجل 80 جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا. إذا قذف محصنا أو محصنة ولو بالتعريض فإنه حينئذ يستوجب حد القذف حدا في ظهره بجلده 80 جلدة، وبوصفه بالفاسق، وبألا تقبل له شهادة أبداً كما قرر الله تبارك وتعالى في حد القدر. بالكلمة يخرج الإنسان من الملة، إذا تكلم بكلمة الكفر انتقل من الإسلام إلى الكفر ويكون مرتداً، إلى غير ذلك من الأمور الخطيرة والآثار الكبيرة التي تترتب على الكلمة في دين الله جل وعلا. فمن أعظم ما ينبغي مراعاته في الصيام صوم اللسان، وإذا وفقت إلى حبسه إلا عن خير فإن ما دون ذلك أيسر وأيسر. الصوم عن الطعام والشراب والجماع عن الشهوة أمر ميسور، ويقدر عليه كثير من الناس بفضل الله تبارك وتعالى بغير مشقة، حتى في أيام الحر وشدة القيض. ولكن ضبط اللسان أمر خطير، لأن اللسان رحب الميدان، وليس له مرد ولا لمجاله منتهى وحد. له في الخير مجال رحب، وله في الشر ذيل سحب. فمن أطلقه عذبه اللسان، ومن أهمله مرخى العنان سلك به الشيطان في كل ميدان، وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى دار البوار. ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم كما قال المختار صلى الله عليه وسلم، ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع. فينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة. وإذا استوى الكلام وترك الكلام في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. في اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت، وقد يكون كل منهما أعظم من الأخرى في وقتها. الساكت عن الحق شيطان أخرس، فهذا هو السكوت الذي لا ينبغي أن يكون. عاصٍ لله مرائٍ مداهن، إذا ما سكت عن الحق، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاصٍ لله. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق. وآفات اللسان كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أمرا قاطعا، فيقول كما في الصحيحين صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لماذا ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله تبارك وتعالى هنا؟ لأن الذي يحجز الإنسان عن الشر ويكفه عن المعاصي والذنوب هو عظيم إيمانه باليوم الآخر. فكل ما يكون هاهنا في هذه الحياة لا بد من الحساب عليه في الآخرة، في اليوم الآخر، عندما تتطاير الصحف وتنشر ويرى كل إنسان ما عمل، عندما يختم الله تبارك وتعالى على الأفواه وتتكلم الجلود والأسماع والأبصار وتشهد على كل إنسان بما عمل. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نحن نعيش في وسط يبدد الطاقة، كلام كثير ليس له معنى، ونتكلم كثيرا فيما لا يعنينا، ولا ننظر إلى مصالحنا، ونهدر أوقاتنا، ونبدد طاقاتنا، ونستنفذ قوانا، وكل هذا يؤخذ وينسحب ويجر من طاقة محدودة. العقل طاقته محدودة، النفس والقلب والروح والبدن طاقات محدودة، فينبغي أن تتوفر هذه القوى وتجمع هذه الطاقات من أجل أن تودها في المصلحة، مصلحة الإنسان الدنيوية والأخروية. أما إذا ما بددت الطاقات وفنيت القوات وأراد الإنسان بعد ذلك أن يجد عطله استنفذت طاقته، فإذا قرأ لا يفهم، وإذا سمع لم يستوعب، وإذا أراد أن يتكلم لم يجد رصيداً محجوباً عنده مذخوراً من أجل أن يمد بما ينبغي أن يركز فيه وأن يبينه. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كأنما يصف به واقعنا، فأقول من العجب أن الإنسان يهون عليه، يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام ومن الظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر، يهون عليه التحفظ، يعني يقدر على ذلك، يقدر على أن يحترز وأن يتحفظ من أكل الحرام ومن الظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه. حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة ويتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل يتورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول، واقع كلنا يعرفه، وربما نعرفه من أنفسنا كما نعرفه من غيرنا. يقول إن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك من الآثام والمعاصي، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه. حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة ويتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. إن من كان قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله جل وعلا أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو أن تنطق في معيشتك التي لا بد منها. أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين؟ خذ السؤال لك كما أخذه لنفسي. ويقول أي عطاء رحمه الله: أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته؟ فترى الصحيفة ملئت وليس فيها شيء من أمر الآخرة. فينبغي علينا أن نركز على هذا اللون من ألوان الصيام، وهو صوم اللسان. لا تنسى هذه الكلمة، أهم ما ينبغي أن يراعى في الصيام صوم اللسان. قال: من نجاه يا رسول الله؟ عقبة رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. دعك من تبديد العمر، فيكفي ما ضاع منه ويكفي ما بدد منه، واستنقذ ما بقي ولعله قليل، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ونحن نرى الموت يتخطف الصغير ويتخطف الكبير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز، وأكثر من يموت من الشباب ومن صغار السن. فالإنسان ينبغي عليه أن يستنقذ ما بقي له من العمر، وليسعك بيتك، دعك من قيل وقال، ودعك من تبذير الأوقات وتضييع الأعمار في جلسات لا يحصل المرء منها خيرا قط، ولو أنها مرت لا لك ولا عليك لكان أمرا هينا، ولكن لا بد أن تكون عليه. والناس لا يتورعون، فرب مجلس لا تقع فيه الغيبة والكذب والبهتان وغير ذلك فقط، وإنما تتناول فيه الأعراض، وهذه حقوق وحدود. والمشكلة الكبيرة في التوبة من أمثال هذه الحقوق المتعلقة بالعباد أنه لا بد من استحلال صاحب الحق. فإذا ما تكلمت في إنسان بكلمة حتى بالإشارة، ويل لكل همزة اللمزة. الهمزة هم الذين يهمزون، يقعون في الآخرين بالهمز، يعني بالإشارات، بحركات الأعين، بمط الشفاه، بإدارة الأعناق، إلى غير ذلك من هذه الأمور. واللمزة الذين يلمزون ما يقع منهم من ذلك، يقع بألسنته. حتى هذه الإشارات ممنوعة فيما يتعلق بالآخرين، لهم كرامة كما لك كرامة، ولهم حرمة كما لك حرمة. وعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، فإذا كنت تريد أن تحيا كريما موفور الجانب معظما في حركة حياتك، فعظم أنت الآخرين، أكرمهم، وفر جانبهم. فالإنسان إذا أراد العدل والإنصاف ينبغي عليه أن ينظر هذه النظرة. قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. إذا وقعت في حق أحد بكلمة وبالإشارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ويا المطهرة أطهر من ماء المزن، الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله حسبك من صفية، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. ممنوع الاقتراب من حمى الخلق، ممنوع أن يتكلم الإنسان بكلمة في حق أخيه. ومما يروى أن المسيح مر به مع الحواريين خنزير، فتنحى ناحية وقال: مر بسلام. فقال له من معه: يا روح الله، أتقول هذا لمثل هذا؟ يعني تقول للخنزير وهو نجس العين، تقول له مر بسلام؟ فقال: إني أخشى أن أعود لسان الخنا، إني أخشى أن أعود لسان الخنا. لأنك إن عودت لسانك لانفلات فلن تستطيع إمساكه ولا قيده أبدا إلا أن يشاء الله، وإذا عودته لانضباط فلن ينفلت منك أبدا. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا، وأن يعافينا ظاهرا وباطنا، وأن يمن علينا بالعافية وتمام العافية وكمال العافية ودوام العافية ودوام الغنى عن الناس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.